بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب وهو أصول التفسير، هو أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. كنا قد شرحنا كثيرا منه، ما بقي إلا القليل. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من المسائل والأبواب، ومنها قضية موهم التعارض في القرآن، وأن هناك بعض الآيات قد يتوهم الإنسان وجود تعارض بينها، لكن القاعدة الأساسية والمحكمة أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكل آيات القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح منها لا يكون أبدا بينها تعارض، وإنما يوجهه أهل العلم على المعنى الصحيح، فيكون عند ذلك التعارض إنما هو في الأذهان وليس في حقيقة القرآن. ثم تكلم عن باب آخر من أبواب المتعلقة أيضا بالقرآن، وهو باب القسم، وهو اليمين، حين يؤكد الله عز وجل الشيء بذكر معظم بالواو أو بالباء أو التاء، وهي أحد حروف القسم. تكلمنا عن أنواعها أيضا على وجه الإيجاز وفائدة القسم، وكذلك تحدثنا عن القصص التي في القرآن، وأن قصص القرآن هي أصدق القصص وأحسنها وأنفعها، وإن منها ما يكون عن الأنبياء والرسل، ومنها ما يكون عن أفراد وطوائف، ومنها ما يكون عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما حصل من الكفار والغزوات وغير ذلك. وهذه القصص في القرآن لها حكم كثيرة ذكرها أهل العلم، منها بيان حكمة الله عز وجل، وبيان عدله، وبيان فضله ومثوبته لأهل الإيمان، وكذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وترغيب لأهل الإيمان بالثبات والازدياد عليه. وهناك قصص كررها الله سبحانه وتعالى لجملة من الحكم، ومن أكثر القصص تكرارا هي قصة موسى عليه السلام. وذكرنا أن الله عز وجل ثنى قصة موسى مع فرعون لحكم تلمسها أهل العلم وذكروها، منها أن فرعون أطغى أو غاية في الكفر، وموسى عليه السلام غاية في الحق والإيمان، فضرب الله عز وجل قصتهما أو قصة موسى مع فرعون حتى يعني صارت قصة موسى وفرعون أعظم القصص وأعظمها اعتبارا لأهل الإيمان من جهة موسى، ولأهل الكفر من جهة فرعون، وكذلك لوجود التشابه بين شريعة موسى وما حصل له، وكذلك ما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوذي يقول: لقد أوذي موسى بأكثر من ذا من هذا فصبر. ثم وقفنا عند باب الإسرائيليات، وهذا هو درسنا في هذه الليلة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإسرائيليات. الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهي الأكثر وهو الأكثر، أو من النصارى. تنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع: الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حق من الأحباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلائق على أصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا من قول الحمر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
نعم، ذكر هنا رحمه الله تعالى معنى الإسرائيليات. ما هي الإسرائيليات؟ وهذا مصطلح عند أهل العلم من أهل التفسير وغيرهم، يسمون بعض الروايات يسمونها إسرائيليات. ومعلوم أن معنى كلمة أو المراد بإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وإسرائيليات أي الأخبار التي أخذت عن أهل الكتاب أو بني إسرائيل من اليهود، وهو الأكثر يكون النقل عن اليهود، ويرد أيضا نقل القليل عن النصارى، وكلها تسمى إسرائيليات. هذه الأخبار التي تأتي عن الأمم السابقة يريدها بعض التابعين أو يذكرها بعض الصحابة أو تذكر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ما موقفنا منها؟ ذكر الشيخ رحمه الله أنها على ثلاثة أنواع، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام في كتابه في مقدمة التفسير، وكذلك ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في أول تفسيره. ذكر أن بني إسرائيل أو أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما يقره الإسلام، فإذا نأخذ بما أقره الإسلام ونقبله ونشهد بصدقه، لأن الإسلام أو جاء هذا الخبر نفسه في كتاب الله أو جاء الخبر نفسه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هذا يجب علينا قبوله لوجود الدليل على صدقه. والثاني ما جاء الإسلام بإنكاره ورده وإبطاله وكذبه، فهذا لا شك أنه يجب أيضا رده وإبطاله وتكذيبه وعدم قبوله، لأنه يخالف ما جاء في شريعتنا ويخالف ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم أو جاء ذكره في القرآن. والنوع الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره، يعني ما جاء تأييده وما جاء إنكاره، فهذا الموقف منه هو أن نتوقف فيه، لا نقبله ولا نرده، لا نقبله ولا نرده، لأنه ما جاء قبوله في القرآن وما جاء رده في القرآن. وسبب توقف عدم قبوله ورده لأن الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة وأنزل الإنجيل، لكن أهل الكتاب حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل. إذن في هذه الآيات من الأخبار ما قد يكون من كلام الله أو قد يكون من كلام المحرفين، فإذا ما جاء في القرآن أو السنة تأييد لهما أو لهذا الخبر فهنا لا نرده لأنه قد يكون من كلام الله، ولا نقبله لأنه قد يكون من كلام المحرفين. فهذا التحريف أدخل الشك، وأدخل يعني الشك في رواية بني إسرائيل، وأدخل اليقين عند أهل الإيمان أن أخبارهم وقع فيها أيضا التحريف، وهذا ما سيأتي تفصيله من كلام الشيخ. ذكر مثالا على الأمر الأول ما أقره الإسلام، وهنا نكرر أن الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى وهكذا أهل السنة اللي امتلأت قلوبهم عقيدة وتوحيدا إذا جاءوا يمثلون حتى في النحو أو في اللغة يذكرون بعض الأحاديث التي فيها مسائل في العقيدة وفيها تصحيح لبعض الأمور العقدية، فكما يقال يضرب عصفورين بحجر، فهو يفيدك في جانب ضرب المثال في قضية الإسرائيليات، ويفيدك أيضا في إثبات الصفات في توحيد الله عز وجل في بعض الأمور العقدية التي يحتاجها المسلم. فذكر حديث البخاري وغيره عن ابن مسعود أنه جاء حبر من الأحبار أي من علماء اليهود، فقال يا محمد، ذكر خبرا علموه من التوراة، ما هذا الخبر؟ قالوا إنا نجد، أنجد أي في التوراة التي عندنا وفي كتبهم، أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلائق على أصبع، يعني يوم القيامة. فيقول الله أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه يعني آخر أسنانه، تصديقا لقول الحبر كما يقول ابن مسعود. فلما قال تصديقا لقول الحبر هنا يجب علينا قبول هذا الخبر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. لكن لو جاءنا هذا الخبر ولم يأتي في الشريعة ما يؤيده فهنا نتوقف، فهنا الواجب علينا أن نتوقف. فإذا هذا الأثر فيه إثبات صفة الأصبع لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى له أصابع لكنها ليست كأصابع المخلوقين، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، أصابع الرحمن، يقلبهما كيف شاء. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لقول الحبر، بل قرأ آية تدل على قول الحبر وتؤيده، وهي قوله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم قيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الثاني، نعم،
قال رحمه الله: الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها بمرادها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنى شئتم.
إذن لما أخبر اليهود أن إتيان المرأة من ورائها يكون الولد أحول، يولد أحولا، فهم أخبروا بخبر، هذا الخبر صدقه الشرع أم كذبه؟ كذبه الشرع، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي في القبل، سواء من الخلف أو من الأمام، كل ذلك جائز ولا يضر الولد، بخلاف ما قالوا اليهود. فإذا هذا أمر أنكره الله على اليهود، فلا نقبله أو لا نقبل ما أخبروا به. والثالث
ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، كما رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حدث ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
إذن هذا ما لم يأتي الإسلام بإقراره ولا بإنكاره فالواجب هو التوقف فيه، لكن يجوز روايته. وعلى هذا ما ورد في كثير من التفاسير من رواية بعض الإسرائيليات، إلا إذا كان في بعض الإسرائيليات ما قد يحدث مفسدة أو يخشى من مخالفته لأمر شرعي، فهنا لا يتحدث به، لا يتحدث به. فإذا هذا الأصل الواجب التوقف فيه، لا نقبله ولا نرده. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، أن أهل الكتاب كانوا يقرؤون التوراة بالعبرانية، لأن التوراة نزلت بالعبرانية، هذه لغة التوراة، فهم يبدأون يترجمونها والعرب لا يعرفون هذه اللغة، فهم متهمون في قضية الترجمة، قد يترجم صحيح وقد يترجم غير صحيح. لأجل هذا نتوقف، لأن هذا الخبر الذي ترجموا وأخبروا به قد يكون موافقا وقد يكون غير موافق، أو قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. لكن لما ما وجدنا في القرآن والسنة ما يعارضه ولا ما يؤيده، هنا نتوقف فيه خشية أن نرد أمرا هو فعلا ورد في التوراة. ثم أشار إلى قضية الرواية، وسيأتي موقف أهل العلم في تفاسيرهم في الرواية عن بني إسرائيل. نعم.
قال رحمه الله: وغالب ما يروى عنه من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه. وأما سؤال،
يعني غالب ما يروى عن أهل الكتاب من الإسرائيليات لا تجد فيه تلك الفائدة، لأن الفائدة كلها في الشرع وفي كلام الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه كان رآه النبي صلى الله عليه وسلم في يده قطعة من التوراة يقرأها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. أمتهوكون يعني أمتحيرون فيما آتاكم الله عز وجل؟ أمتحيرون في هذا الدين حتى تبتغي العلم والفائدة في ما عند التوراة أو ما عند يعني الكتب التي هي عند أهل الكتاب أو الإسرائيليات؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا أيضا ورد في حديث جابر وغيره. نعم.
قال رحمه الله: أما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني.
وهذا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، نص عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدم جواز سؤال أهل الكتاب عن الدين، لأنهم أصلا هم غير مهتدين ولا عرفوا طريق الحق، فكيف يسألون عنه؟ فهم بضلالهم إذا أخبروا بخبر، إما أن تصدقوهم بباطل فتضلون، وإما أن يخبروكم بحق ثم تكذبونهم فتقعون أنتم في الحرج. فلا يسأل أهل الكتاب عن شيء من أمر الدين، بل أخبر أن موسى لو كان حيا لا اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم الرسل وخاتم الأنبياء، ورسالته وكتابه ناسخة لما سبقه من الكتب. نعم.
قال رحمه الله: وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار لله محضة لم يشد، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله بذلك يشتروا بذلك ثمنا قليلا، أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم.
نعم، أهل الكتاب لا يسألون أهل الإسلام عن القرآن وعما أنزل إليهم، فكيف نحن نسأل أهل الكتاب عن الدين أو عن الأخبار؟ فإن هذا أو في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الغنية والكفاية، وهذا هي صفة أهل الإيمان، أنهم يستغنون بكتاب الله عن غيره من الكتب، يستغنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرها من الأخبار. ما موقف العلماء من الإسرائيليات؟ ذكر الشيخ أن المفسرين الذين يروون الإسرائيليات ساروا على ثلاثة أنحاء أو ثلاثة طرق. نعم.
موقف العلماء من الإسرائيليات: اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء. الأول منهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذلك أسند، ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عمدتها ابن جرير الطبري. الثاني ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، فكان حاطب لين كالبغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبين، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وقال عن الثعلبين إنه حاطب لين ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. الثالث ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل بكثير. الرابع ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا.
نعم، إذا ذكر الشيخ هنا أن مواقف العلماء تختلف، وذكر أربعة مواقف. فالموقف الأول قال من أكثر منها رواها وأكثر منها لكنه يرويها بالإسناد، ومن أسند كما قال أهل العلم فقد برئ، وهذا منهج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. ابن جرير الطبري في تفسيره ذكر أنه يروي بعض الأشياء التي تكون ضعيفة أو يعني فيها بعض الوضع أو غير ذلك، يعني ليست بصحيحة الإسناد، لكن عذره في ذلك قال أنا أرويها بإسنادها فأنتم احكموا على إسنادها. لذلك تجده رحمه الله تعالى يروي كثيرا من هذه الأخبار عن بني إسرائيل لكنها بإسنادها إلى كعب الأحبار أو إلى وهب بن نبه أو إلى غيرهم ممن يروي هذه الإسرائيليات، ومنهم من رواها وأكثر منها لكنها ما ذكر أسانيدها، وهذا يعني أسلوب أو يعني أدنى الأساليب وأسوأها من التي ذكرها أهل العلم أو الطرق التي ذكرها الشيخ هنا. فأسوأها أن يذكر هذه الإسرائيليات ولا يسندها ويجردها من الأسانيد غالبا. لذلك تكلم أهل العلم على تفسير الثعلبي الذي اختصره الإمام البغوي رحمه الله تعالى، فتفسير الثعلبي ملأه بالموضوعات والضعيف، لذلك كان حاطب ليل مثل ما يقال، كان حاطب ليل مثل ما يقال. وحاطب الليل مقصود به الذي يذهب يحتطب في الظلام في الليل، فيدخل في حطبه الأفعى والعقرب والدود والحشرات لأنه لا يراها. فهكذا الذي يسمى عند أهل العلم حاطب ليل لأنه يجمع كل شيء، الغثة والسمين، الضعيف والصحيح والموضوع والحسن، كلها يجمعها في تفسيره. ومنهم من ذكر كثيرا منها لكنه يتعقبها، إذا كانت ضعيفة يبين، وإذا كانت منكرة يبين، إذا كانت مردودة يبين. وهذا مذهب ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو أحسن المذاهب في قضية الإسرائيليات. ومنهم من بالغ في ردها مرة واحدة ولم يقبل شيء منها ولا ينقلها، وهو يعني ما جعلها في تفسيره، وهو محمد رشيد رضا في تفسيره الذي يسمى المنار، في تفسيره الذي يسمى المنار، وهي من التفاسير التي يعني دخلها كثير من العقل والآراء، لأنه تأثر بشيخه محمد عبده. وإن كان محمد رشيد رضا له يعني جهود في نشر كثير من كتب السلف وطباعتها في مجلته المنار، لكن تفسيره المنار تأثر به في كثير من الآراء العقلانية عن شيخه محمد رشيد رضا. فإذا هذا مواقف أو هذه هي مواقف أهل العلم من الإسرائيليات. ذكر بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى ذكر بابين، باب في الضمير وباب في الالتفات، وهذان البابان نمر عليهما سريعا. نعم.
قال رحمه الله: الضمير لغة من الضمور، وهو الهزاء أثنى لحروفه، أو من الإضمار، وهو الإخفاء لكثرة استتاره، وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. فالدال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله، الثاني ما وضع للمخاطب مثل صراط الذين أنعمت عليهم. وهذان لا يحتاجان إلى مرجع الاكتفاء بدلالة القبول عنه. والدال على الغائب ما وضع للغائب، ولا بد له من مرجع يعود عليه.
يعني هنا يذكر لك أن الضمائر في القرآن يعني ينبغي معرفتها ومعرفة فائدة ذكر الضمائر، ومتى يكون الضمير ظاهرا ومتى يكون مستترا، وهذا من مباحث اللغة ومن مباحث النحو أيضا. فهنا ذكر لك أن الضمير قد يدل على حضور أو قد يدل على غيبة، والضمير الذي يدل على حضور هو إما يكون ضمير متكلم أو ضمير مخاطب، ويبقى النوع الثالث وهو ضمير الغائب. إذن الضمائر ثلاث: ضمير للمتكلم مثل قوله وأفوض أمري إلى الله، ومثل قوله للمخاطب صراط الذين أنعمت عليهم. التاء هنا أنعمت هذا ضمير متصل يدل على مخاطب. وأما ضمير الغائب فمنه ما يكون لمرجع مذكور، مرجع يعني الذي يرجع إليه الضمير أو يعود إليه الضمير، فأحيانا هذا الغائب يذكر فيحال إليه الضمير أو يذكر مرجع هذا الضمير قبله أو يذكر مرجع هذا الضمير بعده، لكنه ضمير لغائب وليس لحاضر، ضمير لغائب وليس لحاضر. فقال هنا يعني أن الدال على الغائب هو الذي يحتاج مرجع، أما الدال على المخاطب والمتكلم هو أصل موجود لا يحتاج إلى مرجع نرجع إليه. فهذا الذي يقول أفوض أي أنا أفوض أنا، فالضمير هنا أنا المستتر فلا يحتاج إلى مرجع، أنا يرجع إلى المتكلم نفسه فلا يحتاج إلى ذكر مرجع يرجع إليه هذا الضمير. أو صراط الذين أنعمت، أنعمت ضمير مخاطب، تاء المخاطب هذه أي هم حاضرين أخاطبهم، صراط الذين أنعمت أنت يا الله أو أنعمت عليهم، التاء هنا تعود إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الغائب فهو الذي يحتاج إلى مرجع لنعرف هذا الضمير يرجع إلى من، إلى أمر أو مرجع أو شيء ذكر سابقا. نعم.
والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا وربته مقابلا له لفظا ومعنى، مثل ونادى نوح ربه.
أين الضمير هنا ونادى نوح ربه؟ ها؟ الهاء في المتصلة بربه، هذا ضمير غائب، هذا الضمير الغائب ونادى نوح ربه، رب من؟ ها رب من؟ الضمير هذا يعود على من؟ ها نوح، المرجع المذكور هو نوح، ونادى نوح رب نوح يعني المقصود به هكذا، ونادى نوح ربه، الضمير هنا يعود إلى نوح. فقال أن الأصل أن يكون المرجع يسبق الضمير لفظا ورتبة، الأصل أن المرجع يسبق الضمير لفظا ورتبة مطابقا له لفظا ومعنى. فهنا الضمير عاد إلى ربه، ونادى نوح رب نوح، فعاد الضمير إلى ربه، فهذا الضمير يكون سابقا لفظا، المرجع يكون سابقا ويكون المرجع مطابقا له في الرتبة أو أعلى منه في الرتبة. وقد يكون مفهوما، نعم،
وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق مثل اعدله هو أقرب للتقوى.
إذن المرجع هنا في قوله هو يرجع إلى ماذا؟ إلى مفهوم من مادة الفعل، مادة الفعل هنا اعدله أمر، فعل أمر، ما هو المفهوم من كلمة اعدله؟ العدل، فالضمير يرجع إلى العدل، فيكون المراد اعدله العدل أقرب للتقوى، العدل أقرب للتقوى. وقد يسبق لفظا لا رتبة، نعم،
وقد يسبق لفظا لا رتبة مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه،
وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ربه هنا سبقه لفظا لكنه ما سبقه رتبة، فالضمير هنا عاد إلى إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فعاد الضمير إلى الله سبحانه وتعالى، إذ ابتلى أي الله إبراهيم ربه، فهنا الضمير عاد إلى الله سبحانه وتعالى فسبقه لفظا لكنه ما سبقه رتبة، سبقه فقط في اللفظ ولم يسبقه في الرتبة. وقد يسبقه رتبة لكن لا يسبقه لفظا، مثل قوله حمل كتابه الطالب، فهنا الضمير رجع إلى حمل كتابه الطالب، رجع إلى الطالب. فالكتاب هنا سبقه رتبة لكن ما سبقه لفظا، ما سبقه لفظا. نعم.
قال رحمه الله: وقد يسبق رتبة لا لفظا مثل حمل كتابه الطالب، وقد يكون مفهوما من السياق مثل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولدا، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك، وقد لا يقال في الضمير معنى مثل ولقد،
يعني المرجع يكون مفهوم من السياق مما ترك، المرجع هنا إن كان له ولد، ولكل واحد ولأبويه لكل واحد منهما، الضمير هنا منهما السدس، أي مما منهما يرجع إلى الورث. ما الذي دل على الورث؟ السدس. أو مما ترك هنا ضمير مستتر وهو مما ترك هو، فالضمير هنا يعود إلى الميت لأنه قال مما ترك، من الذي ترك؟ هو الميت، فعاد الضمير إليه، ففهم الضمير أو فهم المرجع من السياق الكلام. نعم.
وقد لا يقال الضمير معنى مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ، لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول.
وهذا في قوله، يعني أن المرجع لا يطابق نفس، لا يطابق الضمير في المعنى، فقوله هنا ولقد خلقنا الإنسان ثم جعلناه، أي جعلنا الإنسان، هذا في اللفظ لكن لا يطابقه في المعنى، لأن المقصود في الإنسان الثاني أي الذي خلق من نطفة، خلق من نطفة، قال ثم جعلناه، هذا الضمير الهاء في جعلناه، أي جعلناه أي ليس الإنسان الأول الذي هو آدم، لأن آدم خلق من تراب، ثم ما كان بعده هو الذي يعود إليه الضمير، قال فلا يطابق الضمير في المعنى. نعم.
وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عرض الضمير عليه بأحدهما مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
هنا الضمير في قوله له يصلح أن يرجع لمفرد ويصلح أن يرجع لجمع، لأن ومن يؤمن بالله ممكن أن يكون مفرد وممكن أن يكون جمع، لذلك قد يجوز أن تقول قد أحسن الله له رزقا، ويجوز أن تقول قد أحسن الله لهم رزقا، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم.
والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت مثل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل.
يعني إذا ذكرت ضمائر متعددة فكلها تتفق في المرجع فتذكر على صيغة واحدة، فهنا لما كل ضمائر الرفع هنا رجعت إلى جبريل الذي هو شديد القوى، كررها الله عز وجل وعددها باتحاد الصفة لاتحاد المرجع وهو جبريل، قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو، هذا ضمير منفصل، ثم دنا هو ضمير مستتر فتدلى، فكان هو قاب قوسين أو أدنى، وهكذا. نعم.
والأصل عرض الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين إلا في المتضايفين فيعود على المضاف، لأنه المتحدث عنه مثال الأول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، مثال الثاني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه.
هنا يقول لك الأصل أن الضمير، هذه قاعدة في اللغة، أن الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور، الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور، إلا إذا كان هناك مضاف ومضاف إليه، إلا إذا كان هناك مضاف ومضاف إليه فيعود إلى المضاف ولا يعود إلى المضاف إليه. مثال إذا كان على الأصل، مثال الذي ذكره الشيخ الأول على الأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، قال وآتينا موسى الكتاب وجعلناه، هنا الضمير يرجع إلى من؟ ما الذي جعله الله؟ هل هو موسى أم الكتاب؟ ها؟ ما أقرب مذكور للضمير؟ يعني تشوف مكان الضمير ثم ترجع، أقرب مذكور للضمير هو الكتاب، فيكون الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. إلا إذا كان مضاف ومضاف إليه، مثل قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هنا الضمير في الهاء لا تحصوها. نعمة الله مضاف ومضاف إليه، نعمة مضاف والله لفظ الجلالة مضاف إليه، فيعود إلى المضاف لا يعود إلى المضاف إليه. فقوله لا تحصوها، الضمير هنا يرجع إلى المضاف ولا المضاف إليه؟ إذا هو المضاف إليه، لأنه لا يحسن رجوعها إلى أقرب مذكور، أقرب مذكور ما هو؟ الله. فلا تحصوها ليس هو الله، وإنما لا تحصوها أي هذه النعم. وهذه القواعد التي ذكرها قبل ذلك قد يكون الأصل يعني تأتي على خلاف الأصل وعلى خلاف القاعدة بوجود دليل يدل على ذلك. ثم ذكر مسألة أخرى وهي الإظهار في موضع الإضمار، أي أن الأصل في الكلام أن يكون مضمر بالضمير، لكن نجد أن القرآن ذكرها بالظاهر ولم يذكرها بالضمير، ولم يذكرها بالضمير. فهنا لما يذكر الله عز وجل الظاهر في موضع الإضمار، يعني الأصل أن يكون ماذا؟ مضمرا، الأصل أن يذكر الله الضمير، لكن الله هنا ذكر ماذا؟ ذكر الظاهر ولم يذكر الضمير. لماذا ذكر الظاهر ولم يذكر الضمير؟ هذه هي المسألة، لماذا ذكر الظاهر ولم يذكر الضمير؟ وسيأتي على ذلك أمثلة من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله الإظهار في موضع الإضمار، الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أمين للمعنى، أنه أمين للمعنى وأخصر اللفظ، ولهذا نام الضمير في قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما عن عشرين كلمة المذكورة قبله. ربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق.
يعني الأصل مثل ما قلنا أن يذكر الضمير ولا يذكر الظاهر في موضع الإضمار، يذكر الضمير، مثل لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن ذكر 20 كلمة، قال في الأخير أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هنا ذكر مضمر ولا ذكر الظاهر؟ ذكر مضمر، الضمير أين هو؟ لهم، من هم هؤلاء؟ المسلمين والمسلمات. لو يذكر الظاهر لطال الكلام، ومثال ذكر الظاهر يعني نفس في هذه الآية لم يقل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، ثم في الأخير يقول أعد الله للمسلمين والمسلمات والقانتين، عيد الكلام. فهنا يحسن الإضمار ولا يحسن الإظهار؟ يحسن الإضمار، يحسن الإضمار حتى لا يعيد الكلام كله، فأضمره بقوله لهم، من هم هؤلاء لهم؟ المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات، العشرين صفة التي ذكرها الله عز وجل. فهنا هذا هو الأصل أنه يذكر الإضمار في موضعه، لكن أحيانا الله عز وجل يعيد هذا المضمر بالظاهر، يذكره بلفظه الظاهر ولا يذكره بالضمير، وهذا له حكم. مثال ذلك، نعم،
منها الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. الثاني بيان علة الحكم. الثالث عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر.
يعني هنا قال الفوائد الفوائد على وجه عام: أولا الحكم على هذا المرجع الذي عاد إليه الضمير بما يقتضيه الاسم الظاهر فيعيد الحكم نفسه. الثاني بيان علة الحكم، لماذا حكم الله عليه كذا فيعيد اللفظ نفسه. الرابع الثالث يبين أن كل من اتصف بهذا الاسم الظاهر أنه نفس الحكم، وهذا سيأتي مثال ذكر الشيخ مثالان. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار.
هنا ذكر الإظهار ولا ذكر الضمير الظاهر؟ ما هو الظاهر هنا؟ الله عز وجل تكلم عن الكافرين، فقال الكافرين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، ما قال فإن الله عدو له. لماذا أظهر هنا؟ قال لك ليبين الحكم وهو الكفر، ليبين أن الله عدو للكافرين، ويبين أن كل من اتصف بهذه العداوة فله نفس الحكم وهو الكفر. نعم.
فأفاد هذا الإظهار الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. الثاني أن الله عدو لهم بكفرهم. الثالث أن كل كافر فالله عدو له.
إذا نعم، مثال ثاني. هذا كله من يعني إعجاز القرآن في لفظه، إعجاز القرآن في لفظه، فإظهار فالإظهار في موضع الإضمار هذا من إعجاز اللغة. نعم.
مثال آخر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم.
ما قد جاء بالضمير فقال إنا لا نضيع أجرهم الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، لا، قال إنا لا نضيع أجر المحسنين، فذكر المحسن وهذا اللفظ الظاهر. لماذا؟ أولا الحكم بالإصلاح والصلاح على الذين يفعلون هذا الفعل. الثاني العلة، لماذا الله عز وجل آجرهم وأصلحهم؟ لكونهم يمسكون بالكتاب، وكذلك أن كل مصلح له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
فأفاد ثلاثة أمور: الأول الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة. الثاني أن الله آجرهم لإصلاحهم. الثالث أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تبارك وتعالى. وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما، والمراد أحدهما مثل: اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم. إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين.
هنا يقول في بعض المواضع يجب الإظهار، تذكر الظاهر ولا تذكر الضمير، لأن هنا قبله يكون مرجعين، فلما تذكره بالضمير ما تعرف هذا الضمير يرجع إلى من، يحدث لبس، لكن لما تذكره بالظاهر تعرف أن هذا الضمير يرجع إلى مرجع معين. فقال اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، لو قال بطانتهم ممكن أن تكون بطانة المسلمين، لكن هو يقصد بطانة ولاة الأمر، لذلك أظهر أو تعين الإظهار في هذا الموضع. نعم.
ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين، ويكون من ضمير المتكلم كقوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقوله: وإنا لنحن الصافون، وبضمير المخاطب كقوله تعالى: كنت أنت الرقيب عليهم، وبضمير الغائب كقوله تعالى: وأولئك هم المفلحون.
يعني هنا أنا في إنا ونحن وأنت وهم كلها ضمائر أتي بها للفصل. لماذا يؤتى بها بالفصل؟ لماذا الله عز وجل ما قال وأولئك المفلحون؟ لماذا قال وأولئك هم المفلحون؟ ماذا قال كنت الرقيب عليهم، أو قال كنت أنت الرقيب عليهم ولم يقل كنت الرقيب عليهم. هنا في اللغة ذكر الضمير المنفصل هنا أو ضمير الفصل هنا له فوائد في اللغة، من فوائدها ذكر ثلاث فوائد. نعم.
وله ثلاث فوائد: الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أو كذا من قولك زيد أخوك،
يعني الفائدة الأولى التوكيد على المعنى. نعم.
الثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح،
يعني لما أقول المجتهد ناجح قد يكون ناجح غيره غير المجتهد، لكن لما أقول المجتهد هو الناجح حصر النجاح على المجتهدين فقط. نعم.
الثالثة الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل.
نعم، هنا يقول لك لما أقول زيد الفاضل قد ينتظر المستمع الخبر، طيب عرفنا زيد أنه فاضل، الخبر ما هو؟ زيد الفاضل، هذه صفة لزيد، طيب الخبر ما هو؟ لكن هو ما يقصد الخبر، يقصد أن الخبر نفسه هو الفاضل، فلما يأتي بهو يتعين أن الفاضل هو الخبر، يقول زيد هو الفاضل، تكون زيد مبتدأ والفاضل هو الخبر. بقي معنا الفصل الأخير وهو الالتفات، وهذا أيضا من مباحث الإعجاز البلاغي في القرآن. ما هو الالتفات؟ نعم.
قال رحمه الله: الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور منها. الأول الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك.
طبعا هذا من إعجاز أيضا اللغة وأساليبها، يأتي الكلام يحوله من أن يكون الكلام عن شخص غائب أو بأسلوب الغائب ينقلك مباشرة إلى أسلوب خطاب كأنك تخاطب شخص معين أمامك، وقد ينقلك من أنك تخاطب شيء أمامك إلى أن تخاطب شيء غائب، قد ينقلك من أن تخاطب شيء غائب إلى أن تخاطب متكلم هو المتكلم نفسه، وقد ينقلك من التكلم إلى الغيبة، وهذا كله من إعجاز القرآن وله حكم، من أعظم حكمها هو يعني الحكم العامة أنه يبعدك عن السآمة ويثبت لك بأسلوب القرآن الإعجازي أنه يأتيك يعني ينقلك من حوار إلى حوار وخطاب إلى خطاب، فلا تشعر بالملل وأنت تقرأ لأن الأسلوب يتغير، وهذا في لغة العرب أن الخطيب أو المتكلم تجده يتغير في أسلوبه حتى يبعد السآمة عن السامعين. فننظر في الأول، قال من غيبة إلى خطاب، الحمد لله رب العالمين، كأنه يخاطب الغائب وهو الله سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم انتقل إلى الخطاب كأنه يخاطب الله عز وجل فقال إياك يا رب نعبد وإياك نستعين، بعد أن قال في البداية الحمد لله رب العالمين، لكن لما جاء إلى العبودية كأن الله عز وجل أو خاطب الله فقال إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا من الخطاب إلى الغيبة، وذلك في قوله، نقرأ السريع: وذلك في قوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. المفروض أن يقول، ليس المفروض أن يقول، وإنما المقصود أن لو لم يكن هناك التفات لقال الله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم، لكن لما قال وجرينا بهم انتقل، هذا يسمى التفات، بعد أن كان يتكلم للمخاطب انتقل إلى غيبة حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. والثالث قال من غيبة إلى متكلم: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا، لم يقل وبعث، لو قال بعث لا أصبح الأسلوب واحد، لكن تغير من غيبة إلى متكلم. غيبة أخذ الله ثم قال بعثنا منهم 12 نقيبة. وأيضا من التكلم إلى الغيبة متكلم إنا أعطيناك الكوثر. بعدين انتقل إلى الغيبة فصلي لربك وانحر. ما قال فصلي لنا وانحر وإنما قال فصلي لربك وانحر. هذا في اللغة يسمى التفات. ما فوائد هذا الالتفات؟ هناك فوائد كثيرة طبعا في اللغة والبلاغة. الالتفات له أنواع كثيرة. هذا الأسلوب الذي ذكره الشيخ هو فقط في قضية الغيبة والخطاب والمتكلم. في التفات من نوع ثاني وجنس آخر وهو في قضية الإفراد والتثنية والجمع. قد تقرأ في الأسلوب تكلم عن مفرد ثم ينتقل إلى جمع، أو مفرد ينتقل إلى مثنى، أو مثنى ينتقل إلى جمع، وهذا من أسلوب القرآن إعجازي. وقد يكون الالتفات أيضا بالزمن، تكلم عن ماضي حاضر أو أمر، يتغير الأسلوب ويلتفت من أسلوب إلى أسلوب آخر. ما فوائد هذا الالتفات؟ نعم اقرأ الفوائد.
قال رحمه الله والالتفات فوائد منها: الأول حمل المخاطب على الانتباه لتغيير وجه الأسلوب عليه. الثاني حمله على التفكير في المعنى أنه تغير وجه الأسلوب،
يعني لما يلتفت يحصل التفات ينتبه السامع، فهذا فائدة. الثانية
حمله على التفكير في المعنى لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب. الثالث دفع السؤال،
يعني لما يتغير الأسلوب يتفكر في المعنى، لماذا الله عز وجل غير هذا الأسلوب والتفت من يعني مخاطب إلى متكلم؟ لابد فيه فائدة. فهنا يبدأ أهل العلم باستنباط الفوائد. الثالث
دفع السلامة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. وهذه الفوائد عامة بالالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل سورة حسب ما يقتضيه المقام.
يعني هذه الفوائد ذكرها الشيخ عامة في جميع أنواع الالتفات، لكن كل التفات أهل العلم يبدأون يفسرون ويستنبطون. مثال ذلك لما الله عز وجل يقول أين الالتفات في قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أين الالتفات فيه وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون؟ انتقل من المتكلم وما لي لا أعبد الذي فطرني إلى المخاطب وإليه ترجعون. أصل الكلام أن يقول وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، أو أن يقول وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون. لكن لما ذكر الالتفات هنا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، قال أهل العلم أبرز الكلام هنا كأنه متكلم في أسلوب المتكلم في معرض النصح لقومه، فهو يريد نصح قومه فأظهره بصورة الناصح لنفسه، وهو في الأصل يريد نصحهم فأظهره بصورة الناصح لنفسه كأنه ينصح نفسه فيتلطف بهم بدل ما يوجه النصيحة لهم مباشرة، كأنه تلطف بالنصح فنصح نفسه وهو يريد النصيحة لمن؟ لهم، لا يريد النصيحة له لأنه يعبد الذي فطره ويعرف أنه إليه يرجع. فأخرجه الله عز وجل بهذا الالتفات يعني من باب التلطف للمنصوحين. ذلك قال إبراهيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وما قال وإليه أرجع، إنما قال وإليه ترجعون، كأنه أظهر الكلام نصحا لنفسه وهو يريد نصحهم وتوجيه النصيحة لهم. بهذا نكون قد مررنا على الكتاب كله بحمد الله، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والقبول، ونسأله العلم النافع والعمل الصالح. ونختم بما قال الشيخ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تمت والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.